السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره لهذا الدرس في التعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان بإذن الله تبارك وتعالى. وبين يدي الدرس أقدم بمقدمة هي نصائح ووصايا أنصح بها نفسي وإخواني طلاب العلم. ومما هو معلوم أن طلب العلم جاءت في الحث عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها بين فترة وأخرى حتى يشحذ همته في الطلب ويواصل هذا الطريق العظيم، طريق طلب العلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطلب العلم له آدابه التي تقوم سلوك الطالب مع شيخه ومع أقرانه وزملائه ومع عامة الناس، وترشده هذه الآداب للطريق الأقوم في تحصيل هذا العلم وطلبه، لينال البركة من الله تبارك وتعالى وينتفع بهذا العلم، فينفع به نفسه وينفع به غيره من الناس. وهذه الآداب، أعني آداب طالب العلم، ذكر العلماء رحمهم الله أنها تؤخذ بطريقين اثنين. الطريق الأول طريق القراءة في كتب آداب الطلب، أن يقرأ طالب العلم في الكتب التي اعتنت بذكر آداب طالب العلم. والطريق الثاني مجالسة العلماء وحضور مجالس العلم ليتعلم منها الآداب التي يحرص عليها طالب العلم. قال ابن وهب رحمه الله: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، يعني استفادوا منه أدبا كثيرا أكثر من العلم لو قارنوه بما دونوه وحفظوه من العلم. وهذا يدل على أهمية هذا الأمر العظيم، وهو أدب طالب العلم. ومن ما يدل على هذا الكلام لما قال ابن وهب ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، أنه جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لفتى من قريش يوصيه: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. هذه طريقة أهل العلم. ومن أهم الآداب التي نذكر أنفسنا بها: أولا الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل العبادات، ومن أعظمها طلب العلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأمر المسلم أن يخلص لله تبارك وتعالى في أموره كلها وفي طلبه للعلم خصوصا. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول من يقضى يوم القيامة، ذكر منهم قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، أي أقر بنعم الله تبارك وتعالى عليه. ثم سئل: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، يعني مخلصا لله. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذا يدل على أهمية الإخلاص في طلب العلم. فدائما طالب العلم يذكر نفسه بهذا المقصد العظيم، وأن يكون طلبه للعلم خالصا لله تبارك وتعالى، لا يريد به أمرا من أمور الدنيا أو مصلحة من مصالح الدنيا الفانية. من الآداب المهمة كذلك التي يحرص عليها طالب العلم تقوى الله تبارك وتعالى. فطالب العلم عليه أكثر من غيره أن يلازم تقوى الله عز وجل، ويحذر أشد الحذر من عواقب الذنوب والمعاصي التي منها حرمان العلم، فربما يحرم العلم ويحرم الفهم بسبب عدم تقواه لله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وكلما قرب القلب من الله، أي بتقوى الله عز وجل وطاعته، زالت عنه معارضات السوء، وكان نور كشفه للحق أتم وأقوى. وكلما بعد عن الله كثرت عليه المعارضات، وضعف نور كشفه للصواب. فالمعاصي تضعف القلب ولا شك. ومن الآداب المهمة أيضا أن يتحلى طالب العلم بالإرادة الصادقة والهمة العالية مع الثبات، حتى يستفيد ويستمر في طلبه للعلم. لا بد من إرادة صادقة وهمة عالية. قال العلامة السعدي رحمه الله: فالعزم والثبات هما السبب الأكبر لنيل المطالب المتنوعة. وهذا مشاهد يعني حتى في أمور الدنيا، من أراد أمرا من أمور الدنيا لابد أن تكون له إرادة في الحصول عليه، وأن يثبت على هذا الأمر ويستمر فيه حتى يناله، فما بالك بأمر الآخرة وهو أعظم. فلا بد أن يذكر الإنسان نفسه بأهمية العزم وأهمية الإرادة مع الثبات والاستمرار، وأن لا يكون مترددا أو ينقطع، يعني يدرس فترة ويطلب فترة ثم مباشرة ينقطع عن الطلب، بل يذكر نفسه بأهمية الثبات. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فإذا عزم الإنسان على الرشد والخير ثم ثبت عليه كان سالكا للطريق الصحيح والصراط المستقيم. وإنما يأتي الخلل من عدم العزيمة أصلا، أن لا يكون له همة وعزيمة على الخير، أو أن يعزم على ما ليس بخير، ما ليس برشد، أي ما ليس فيه فائدة سواء من أمور الدنيا أو الآخرة، أو يعزم على الخير لكن لا يثبت عليه، يتردد ولا يستمر عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الأمور التي يحتاجها المسلم حتى يستمر في الطريق الصحيح، قال: همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. لا بد له من ماذا؟ من همة عالية ترقيه في مرتقى العلم والخير، وأيضا علم يبصره ويهديه إلى الطريق الصواب والطريق المستقيم. كذلك مما يوصى به طالب العلم أن يحرص على أخذ العلم مشافهة، لا يكون يعني دائم تحصيله وغالب تحصيله مبني على القراءة فقط أو السماع من وسائل التسجيلات مثلا، دون اهتمام عنده على الحضور المباشر لدروس العلم أو السماع المباشر من أهل العلم، لأن هذه هي طريق العلماء، تلك طريق كما يقال طريق الضرورة مثلا، أو عند ضيق الوقت أو عدم تيسر الحضور عند الإنسان فإنه يلجأ إلى الطريق الأخرى. أما الطريق التي سار عليها العلماء هي أخذ العلم مشافهة ثم تكميل ذلك بالقراءة وغير ذلك، لكن الأصل هو الأخذ مشافهة، لما له من فوائد عظيمة، ومنها أنه يبعد طالب العلم عن الوقوع في الخطأ في الفهم مثلا، إذا قرأ لوحده أو سمع لوحده ربما يفهم فهما خاطئا، وكذلك يسهل له الفهم، لأن المعلوم أن الإلقاء المباشر يكسب العلم مثلا نوع من إيصال المعلومة أسرع مما لو قرأته بنفسك. وكذلك مما يرجع على مسألة آداب طالب العلم أنه كما مر في كلام الإمام مالك رحمه الله وكما كانت طريقته، أن طالب العلم يكتسب سمت العلم وأدبه من الحضور المباشر لمجالس العلم. فإذا اهتم طالب العلم بالحضور والدراسة على أيدي المشايخ فإنه ينتبه لأمر مهم، وهو أن يكون طلبه للعلم على أهل السنة والجماعة، وهذه هي طريقة العلماء، لأنه يريد الخير، يريد أن يفهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن المحدثات. وهذا مما يؤكد هذا الأمر، قال عبد الرحمن بن يزيد: سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ منه. سألوا حذيفة رضي الله عنه، قالوا يعني دلنا على رجل قريب السمت والهدي ممن من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ منه، يعني نأخذ منه العلم. فقال لهم: ما أحد أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فانظر إلى حرصهم في من اختاروا ليطلبوا عليه العلم، وكيف دلهم حذيفة رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: ما أحد، يعني ممن هو موجود من الصحابة، أقرب سمتا ولا أهديا ولا دلا بالنبي صلى الله عليه وسلم منه. والدل هو الحال، يعني حاله وشؤونه موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى قال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سوى ذلك. لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سوى ذلك. قال: لا يؤخذ من سفيه، يعني لا يحسن العلم وغير معروف بطلبه للعلم. ثم قال: ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، أي ممن عرف بالإحداث في الدين أو سلوك طريق البدع والمحدثات في الدين ويدعو الناس إلى هواه. وأيضا قال: ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك قال: لا يؤخذ من الكذاب وإن كان لم يثبت عليه الكذب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما دام فتح على نفسه هذا الباب فإنه لا يؤتمن على العلم. ثم قال: ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث، يعني عنده تقوى وورع وخوف من الله عز وجل، لكن مثلا لا يضبط الحديث، ليس بقوي في حفظ الحديث مثلا. وكلام الإمام مالك رحمه الله وإن كان متجها بالدرجة الأولى إلى علم الحديث، لكنه يشمل كذلك سائر العلوم الأخرى. فلا يؤخذ العلم من السفيه ولا من صاحب الهوى ولا من الكذاب ولا ممن كان من أهل التقوى لكنه ليس بقوي مثلا في حفظه أو إدراكه لهذا العلم. ثم قال يعني ثم من الآداب كذلك التي يحرص عليها طالب العلم بعد أن يتعلم العلم ويزداد منه، أن يحرص على العمل بالعلم، كما قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد لطالب العلم كلما تعلم أمرا من أمور الدين أن يحرص على تطبيقه والعمل به. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: والعلم يراد للعمل، أي مقصود العلم هو العمل، كما العمل يراد للنجاة، كما العمل يراد للنجاة. وقال إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني ما عرضت قولي ما أدعيه وما أقوم به على عملي، أي ما عندي من العلم وما أعلم منه الناس على عملي وتطبيقي، إلا خشيت أن أكون مكذبا. فالشاهد أن طالب العلم يحرص على تطبيق العلم حتى لا يكون ممن يقول ما لا يفعل، بل يحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومما يعين طالب العلم على تثبيت العلم مذاكرة العلم ومراجعته، وأصل هذا الأمر الوصية بتعاهد القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. قال أهل العلم: إذا كانت الوصية بالقرآن بمدارسته ومراجعته مع أنه ميسر من الله تبارك وتعالى، فالوصية بغيره من العلوم تكون من باب أولى بمراجعتها ومذاكرتها حتى لا تتفلت على طالب العلم. ولا ينسى كذلك طالب العلم إذا أراد التوفيق من الله تبارك وتعالى أن يجتهد في الدعاء، وخاصة أن يطلب من الله عز وجل أن يوفقه للعلم النافع في الدارين، وأن يوفقه لفهم كلامه سبحانه وتعالى وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ومن الأمور المهمة كذلك لطالب العلم أن يعتني بفهم الصحابة رضي الله عنهم لنصوص الكتاب والسنة، وأن يلزم الألفاظ الشرعية، يعني ألفاظ الكتاب والسنة، ويحذر من الألفاظ المحدثة التي لم يكن يستعملها الصحابة ومن بعدهم من العلماء في التعبير عن العلم والبيان الحقائق العلمية. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية هو سبيل أهل السنة والجماعة، يعني أن يعتني عناية مهمة بالرجوع إلى نصوص القرآن ونصوص السنة، فيربط العلم بالنصوص الشرعية. والكتاب الذي معنا إن شاء الله يكون له علاقة بالتطبيق لهذا الأمر، بالمرور على النصوص الشرعية النبوية والاستفادة العلمية منها إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والألفاظ الشرعية لها حرمة، أي ينبغي أن يحافظ عليها ليفهم مراد الله تعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الوصايا التي أؤكد عليها وأوصي نفسي وإياكم بها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ونبدأ بقراءة شيء من مقدمة المصنف، فيبدأ الأخ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي المولود عام 94 و100 للهجرة، والمتوفى عام 56 و200 للهجرة، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري المولود عام 400 للهجرة، والمتوفى عام 61 و200 للهجرة. أشار بوضعه الناشر والقائم بطبعه السيد محمد الحلبب مدير دار إحياء الكتب العربية.
بدأ المصنف رحمه الله وساق مجموعة من الآيات التي فيها بيان الحمد لله رب العالمين وذكرها، ثم ذكر بعض الآيات التي تبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم فضله، وكذلك أشار إلى مسألة اتباع الصحابة رضي الله عنهم في هذه الآيات، ثم بيّن سبب تأليف الكتاب وأنه بشارة من السيد محمد الحلبي مدير دار إحياء الكتب العربية. طبعا هو سيذكر بعض التفاصيل سنتركها لكم تقرؤونها، ونأخذ بعض المواضع فقط من المقدمة نركز عليها، منها مثلا الموضع الذي سيتكلم فيه عن قيمة الكتاب اللي هو اللؤلؤ والمرجان، يقرأه الأخ.
أما قيمة كتاب اللؤلؤ والمرجان فقد قال الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري: الشهر زوري الشافعي المعروف بابن الصلاح عند ذكر أقسام الصحيح ما يأتي، فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا، الثاني صحيح انفرد به البخاري أي عن مسلم، الثالث صحيح انفرد به مسلم أي عن البخاري، الرابع صحيح على شرطهما لم يخرجاه، الخامس صحيح على شرط البخاري لم يخرجه، السادس صحيح على شرط مسلم لم يخرجه، السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. هذه أهم أمهات أقسامه، وأعلاها الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به.
هنا ذكر رحمه الله قيمة الكتاب وأنه يجمع أعلى درجات الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال أولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا، فقال فيه أن هذا النوع هو الذي يعني به علماء الحديث متفق عليه، ويعنون بذلك اتفاق الإمامين البخاري ومسلم على إخراج الحديث، وأشار قال ليس المقصود اتفاق الأمة لكن هذا لازم من اتفاق الإمامين. لماذا قال لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول؟ فهذا القسم كما قال جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. ثم أشار رحمه الله إلى مسألة المؤلفات في هذا النوع من كتب الحديث، ثم ختم هذه المقدمة بوصية. تفضل.
فدونك أيها القارئ كتابا أحصى جميع الأحاديث التي هي في أعلى درجة من درجات الصحة، فأحرز نفسك في حرزه واشدد يديك بغرزه. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بهذا يكون ختم المقدمة، ثم وضع تنبيه في طريقة وضعه للكتاب، وهو ذكر هذا أثناء المقدمة أن الذي طلب منه تأليف الكتاب صاحب الدار قال وقد ألزمني فيه ذكر نص حديث البخاري الذي هو أقرب النصوص انطباقا على نص الحديث الذي اتفق فيه مسلم معه، وأشار إلى صعوبة هذا الإلزام لكنه التزم به. إذن هو ذكر النص الذي ورد في صحيح البخاري لكنه سار في طريقة الترتيب على صحيح الإمام مسلم رحمه الله، فإذن هو جمع بين الأمرين، أخذ النص من البخاري ثم نظر أين وافقه الإمام مسلم فيه النص الذي وافق فيه مسلما، فذكر نص البخاري على طريقة الإمام مسلم في تقسيم الكتاب وما زاد عليه أهل العلم بعد ذلك.
مقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث علي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المغيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت.
هذه الأحاديث التي حول موضوع تغليظ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مذكورة في مقدمة صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وليس في الصحيح نفسه. والعلماء يذكرون أن شرط الإمام مسلم لا ينطبق على المقدمة، لكن وافقه كذلك في إخراج هذه الأحاديث الإمام البخاري رحمه الله. هنا تلاحظون لما قال باب تغليظ الكذب، هذا موجود الباب بهذا النص في صحيح الإمام مسلم، وإن كان لم يضعه الإمام مسلم رحمه الله. ثم لماذا يذكر لنا يقول أخرجه البخاري في كتاب العلم، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز وهكذا؟ لماذا؟ لأنه واضح أين أخرجه الإمام مسلم من الأبواب مباشرة، لكن لا يعرف أين أخرجه الإمام البخاري، لأن طريقة الإمام البخاري رحمه الله أنه يذكر الحديث في أكثر من موضع بحسب المناسبة، فهو يذكر أين النص الموافق فيه الإمام البخاري الإمام مسلم، أين ذكر في صحيح الإمام البخاري، ليعرف طالب العلم مثلا والقارئ إذا أراد الرجوع أين يرجع. ثم لما قال باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الأحاديث الأربعة، من الكلمات التي مرت في الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإن من كذب علي فليلج النار. يلج من الولوج أي الدخول، يعني يدخل النار، وهذا من أحاديث الوعيد. وكذلك في الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه وغير من الأحاديث، لما قال صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ فلينزل، أي فليتخذ له منزلا من النار، وهذا أيضا من الوعيد. وقال بعض أهل العلم أن هذا الدعاء لكنه بلفظ الأمر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه أن يدخل النار، لكن خرج بصيغة الأمر: فليتبوأ مقعده من النار، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بوأه الله، يدعو عليه بوأه الله مقعدا من النار. وأشرنا أن هذه الأحاديث ذكرها الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته. الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. هذا الحديث ذكر أهل العلم فيه أنه حديث في نهاية الصحة، وقال كثير منهم متواتر، وقال بعضهم جاء عن عدد كبير من الصحابة، منهم من قال 40 صحابي، منهم من قال 60، منهم من زاد في ذلك. الشاهد أنه من الأحاديث المتواترة. ومن فوائد هذه الأحاديث في هذا الباب تعظيم تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، وهو من أسباب دخول النار. والكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ، كله يسمى عند أهل اللغة كذب حتى لو لم يتعمد الإنسان. وإن كان اصطلاح الناس اليوم في الغالب أنهم لا يطلقون الكذب إلا على التعمد في الغالب في استخدامات الناس، لكن في أصل المعنى اللغوي يطلق على الأمرين سواء كان عمدا أم خطأ. من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، يعني ثبت عليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، قال العلماء كان فاسقا وردت رواياته كلها، يعني ما ينقله من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كله يرد، وإن كان كذبه في حديث واحد ويبطل الاحتجاج بها كلها. ثم قالوا لو تاب وحسنت توبته، يعني تاب ورجع وأناب إلى الله تبارك وتعالى وظهر منه الصدق والأمانة في هذا الأمر، هنا أهل العلم على قولين، منهم من قال لا تؤثر توبته، يعني لا تؤثر في قبول حديثه، أما توبته بين الله تبارك وتعالى بينه وبين ربه فهذا أمر آخر، لكن لا تؤثر توبته ولا تقبل رواياته أبدا، قالوا بل هو مجروح دائما. وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم، ويرى بعض أهل العلم أن هذا من باب الزجر والتغليظ في حقه حماية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم الرأي الآخر يقولون إذا قام بالتوبة الصحيحة بشروطها المعروفة فإن رواياته تقبل، وهذا رأي النووي رحمه الله. من المسائل كذلك أنه لا فرق في تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والتشديد في ذلك بينما كان في أمور الأحكام الشرعية وبينما كان من غير ذلك مما لا حكم فيه، مثلا كأحاديث الترغيب وأحاديث المواعظ، فكله حرام، أي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات حكم شرعي جديد مثلا أو في حديث يتضمن الترغيب أو الترهيب أو الموعظة كله حرام بإجماع المسلمين، فلا يجوز الكذب. بل نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال كذلك يشمل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يره، فهذا يشمله الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على أهل الباطل الذين قالوا يعني يجوز الكذب في بعض الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم مثل أحاديث الفضائل مثلا أو المواعظ وغيرها، ويقولون نحن لا نكذب لنضل الناس بناء على إحدى الروايات التي فيها من كذب ليضل الناس، قال نحن لا نكذب لنضل الناس، والواقع أن مجرد الكذب هو إضلال للناس لأنه فيه انحراف بالناس عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإضافة شيء إلى الشرع يغش فيه الناس ويظنون أنه من الشرع وهو ليس من الشرع، فيقولون نحن لا نكذب لنضل الناس، أو يقولون نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام العرب كله يسمى كذبا، لا يجوز الكذب لأنه إضافة في الشرع. ومما يستفاد من هذه الأحاديث كذلك حرمة رواية الحديث الموضوع، يعني المكذوب المعروف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم أن يقول المسلم عن هذا الحديث الموضوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يحرم على من عرف كونه موضوعا، إذا عرف أن هذا حديث موضوع لا يجوز له أن يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عرف ذلك أو غلب على ظنه. حتى لماذا؟ حتى لا يكون أحد الكاذبين أو الكاذبين. ولذلك نبه العلماء وقالوا إذا نقل المسلم حديثا أو روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان متأكدا من أنه حديث صحيح أو حسن فإنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان يعرف أن هذا الحديث ضعيف أو فيه كلام عند أهل العلم ما لم يصل إلى درجة الضعف الشديد مثلا أو أنه مكذوب الموضوع فإنه يقول فيه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث متعمدا أو من تعمد علي الكذب، قوله هذا مشعر أن الخطأ معفو عنه لأنه نص على التعمد، وإن كان غير المتعمد كما مر في اللغة يسمى كذلك كذبا، لكن في هذا الأمر تنبيه وهو الحذر من التساهل في نقل الأحاديث دون معرفة لها، لأن التساهل سيوقع الإنسان في ماذا؟ في الكذب وإن لم يتعمد. وكذلك فيه تنبيه إلى التحذير من الكذب عموما، فالمؤمن الصادق في إيمانه لا يكذب ولا يقع الكذب منه إلا لضعف في إيمانه أو نقص في ديانته فيقع في هذا الإثم العظيم، فليحذر المسلم من الوقوع في هذا الذنب العظيم لأنه من علامات يعني الخسران في الدنيا والآخرة، كما مر أو كما جاء في عدد من الأحاديث أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، فنعوذ بالله من ذلك. وكذلك مما يتعلق بمسألة يعني المسائل الشرعية المتعلقة بالكذب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الكذب إلا في بعض المواضع، لم يرخص يعني معناته أن الأصل على ماذا؟ على التحريم. فجاء عن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. وقال أهل العلم في توجيه هذا الحديث، بعضهم قال ليس المراد به الكذب الصريح أيضا، قالوا المراد به التورية، المراد به التورية، يقول أمرا وينوي به شيئا آخر غير ظاهر، مثلا ينوي به هذا الأمر الآخر، فلا يجوز الكذب الصريح أيضا. فيستخدم في هذه الحالات في الحرب قال العلماء من غير أن يغدر، يعني ما يكون فيه غدر، الكذب لا يترتب عليه أو التورية لا يترتب عليها غدر، إنما نوع من الخدعة، يقول كلاما يظن العدو به أمرا وهو يقصد أمرا آخر حتى يحمي المسلمين. وكذلك قال الإصلاح بين الناس والتقريب بينهم، وكذلك ما ذكره من حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها مما لا يترتب عليه يعني أمر من الأمور السيئة، وكما نبهنا قال العلماء المراد به التورية وليس الكذب الصريح. وهنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرد على من يقول نكذب مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو نكذب لمصلحة الدعوة كما يقول بعض الجماعات المنحرفة مثلا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا في هذه الثلاث، لو كان في غير هذه الثلاث مصلحة لنص عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور والفوائد أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في منزلة الكذب على غيره من الناس، بل الكذب عليه صلى الله عليه وسلم أعظم جرما وأشد خطرا. لماذا؟ لأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم يترتب عليه نسبة أمور ليست من الشرع إلى الشرع، وإحداث في الدين، وقول على الله عز وجل، التقول على الله عز وجل، والكذب على الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان الكذب عليه الصلاة والسلام أمرا منكرا وكبيرة من أعظم كبائر الذنوب، بل قال بعض أهل العلم مثلا قالوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة وعلى غيره يكون من صغائر الذنوب، على يعني تقسيم عندهم، لكن الشاهد أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. لماذا؟ لخطورة ما يترتب عليه. ومما يستفاد من قول أنس رضي الله عنه وغيره إنه لم يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هنا يظهر ورع الصحابة رضي الله عنهم، ورع الصحابة رضي الله عنهم عن الإكثار من الرواية خشية الوقوع في الخطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج يعني عدم الإكثار من الرواية قائم على التثبت والاحتياط، يعني يحتاط لأنه غير متيقن غير متأكد من ضبطه للفظ الحديث مثلا، فإنه يمتنع عن روايته. لماذا؟ حتى لا يقع في الخطأ ويقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يقصد ذلك. وهذا المنهج من الصحابة رضي الله عنهم نحتاجه كثيرا في هذا الزمان، فإننا نجد أن الناس تساهلوا في الكلام عن أمور الشرع عموما، سواء عند علم أو ما عند علم يفتي الناس أو يتكلم في أمور الشرع دون أن يكون عنده علم وبينة في ذلك. فلا بد من التورع عن الكلام بغير علم في أمور الشرع، وكذلك نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون علم عن صحتها. ومن الأمور كذلك التي تستفاد عناية الصحابة رضي الله عنهم بتبليغ الناس أمور دينهم. فالرواية عن علي رضي الله عنه لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، هذه قالها علي رضي الله عنه وهو يخطب، قال هذا الحديث وهو يخطب الناس، كما ذكر الراوي عنه أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب الناس وقال هذا الحديث. فمن أهمية هذه المسائل كان يقولها في خطبته ويخطب بها، لا يقولها فقط لعامة لمن حوله، بل يخطب ليبلغ الناس هذه المسائل العظيمة المهمة. ومن الأمور المهمة التي تنبغي وتجب على أهل العلم وكذلك طلاب العلم أن يحذروا من المؤلفات مثلا والرسائل التي تشتمل على الأحاديث الموضوعة مثلا أو الخرافات، وأن ينكروا هذا الأمر وينبهوا الناس عليه حتى لا يضل الناس بسبب هذه الأمور. فإن بعض مثلا الناس يتساهل في نقل أي حديث وإن كان موضوعا، وربما يطبع بعض الرسائل وينشرها عند الناس، فلا بد أن ينبه طالب العلم غيره ممن يعني يقع في خطأ في النظر هذه الرسائل أو أن يرجع لها أو يأخذ دينه منها، ينبهه بالرفق وبالحسنى ويبين له أن هذه أحاديث موضوعة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نبدأ إن شاء الله الدرس القادم من كتاب الإيمان بعون الله تبارك وتعالى.